يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في سننه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وفي رواية لابن وهب في جامعه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقلت يا رسول الله من نجاه؟ فذكره. هذا الحديث قال فيه الإمام الترمذي: حديث حسن، وصححه الشيخ الألباني لغيره في صحيح الترغيب برقم 54 و800. إذن قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله من نجاه؟ سأل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبيل النجاة، أي عما ينجيه من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ويتضمن هذا السؤال معرفة أسباب النجاة من الفتن. مما يتضمنه لفظ النجاة، النجاة من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة ومن غضب الله وسخطه، كذلك يتضمن معرفة أسباب النجاة من الفتن. وفي هذه الجملة في سؤال عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجاة، في هذه الجملة فضل الصحابة رضي الله عنهم وعلو منزلتهم، ويتبين ذلك من خلال ثلاثة أمور. الأمر الأول تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لأمر دينهم، وهذا مأخوذ من قول عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه من نجاه. فسؤال هذا الصحابي الجليل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن النجاة هو في الحقيقة سؤال عن أمر الدين، فهو رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر دينه، لم يسأله مالا ولا غيره من متاع الدنيا، مع أن الصحابة رضي الله عنهم في غالبهم كان فقيرا ومحتاجا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو يعني الحاكم، هو نبي عليه الصلاة والسلام كذلك هو حاكمهم، فكان يعني كان يمكنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من مال الزكاة أو يعطيه من يعني من بيت المال، من مال بيت المال، ولكنه ماذا سأل؟ لتعظيمه لدين الله عز وجل، ول يعني تعظيمه لأمر دينه رضي الله عنه، فإنه سأله عن الدين، عن سبيل النجاة من عذاب الله عز وجل، من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، فلم يسأله شيئا من متاع الدنيا بل سأله عن أمر الدين. فهذا إذن فيه تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لأمر دينهم، هذا الأمر الأول الذي يبين لنا أمر الصحابة رضي الله عنهم وعلو منزلتهم. الأمر الثاني الذي يبين لنا فضل الصحابة وعلو منزلتهم في هذا السؤال العظيم المبارك الذي سأله عقبة بن عامر رضي الله عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني حرص الصحابة رضي الله عنهم على طلب العلم وتحصيله. وهذا من فضلهم أيضا وعلو منزلتهم. من أين أخذنا هذا؟ من قول عقبة رضي الله عنه: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقلت. إذن بمجرد أن لقي عقبة بن عامر رضي الله عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم اغتنم الفرصة واهتذلها فسأله عن العلم. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم حريصا على تلقي العلم من أفواه العلماء وحريصا على لقياهم. فلا ينبغي أو لا يحسن بطالب العلم أن يضيع فرصة لقائه بأحد المشايخ من طلبة العلم المتمكنين أو من العلماء، لا ينبغي أن يفوت هذه الفرصة ويضيعها فلا يسأله عن العلم، عن إشكال وقع له أو عن مسألة درسها ولم يفهمها أو عن سؤال فقهي أشكل عليه. فهكذا ينبغي أن يهتدل الفرص. وقد كان العلامة الألباني رحمه الله كثيرا يتمثل بقول الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها فكل الخافقات لها سكون. إذا هبت رياحك فاغتنمها، هذه من الأبيات الشعرية التي كان يرددها مما ذكره يعني مترجموه من طلبته وغيرهم، أنه كان يردد عنده بعض الأبيات يرددها، ونحن عندما نسمع دروسه ومجالسه كثيرا من يردد هذه الأبيات. من ذلك هذا البيت: إذا هبت رياحك فاغتنمها. فإذا هذا الأمر الثاني الذي يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم وعلو منزلتهم وجلالة شأنهم رضي الله عنهم، وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الله الرضوان وعلى الأنبياء الصلاة والسلام. الأمر الثالث: سؤال الصحابة رضي الله عنهم عما ينفعهم ويعنيهم من أمر دينهم، وكذلك سؤالهم هو سؤال استفادة وتعلم. فعقبة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفيدا راغبا، سأله ما ينفعه، وهو سأله عن سبيل النجاة من عذاب الدنيا وفي الآخرة وسبيل النجاة من الفتن والشرور وغيرها. فهو سأله سؤالا نافعا، سأله عما ينفعه ويعنيه من أمر دينه. وكذلك سؤاله سؤال استفادة وتعلم، لا سؤال تعنت وامتحان. سأله ليستفيد وليتعلم وليعمل، لم يسأله سؤال تعنت وامتحان كما هو شأن اليهود. اليهود يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألونه سؤال تعنت وامتحان، كما جاء في غير ما حديث من ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من رواية ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أن حبرا من أحبار اليهود جاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ أينفعك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الحبر العالم، الحبر يعني عالم من علماء اليهود، من قرأ التوراة وتعلم دينهم، التوراة التي على موسى تعلمها، ولكن كما قال الله عز وجل فيهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهم لم ينتفعوا بذلك العلم، وهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه سؤال تعنت وامتحان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما جاءهم الحكم أي ينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني، يسمع بأذنيه ولكن لا يعي قلبه، يعني أسمع فقط، جئت لأسأل هكذا لأسمع. كما قال عز وجل: ولا تقولوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لأن السمع نوعان: سمع إدراك وسمع استجابة. سمع الإدراك هو لجميع البشر يسمعون سمع إدراك، أما سمع الاستجابة فهذا يكون للصادقين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يقولون سمعنا بأذننا ولكن لا يسمعون سمع الاستجابة، سماع القلب. فإذا قال أسمع بأذني، إذا الصحابة رضي الله عنهم يسألون يسألون عما ينفعهم ويعنيهم في أمر دينهم، وكذلك يسألون سؤال استفادة وتعلم لا سؤال تعنت وامتحان. وينبغي الحذر من بعض الأمور، فنجد بعض المتعالمين يسأل بعض المشايخ ليستعرض عضلاته العلمية وليظهر نفسه بمظهر أصحاب الاطلاع الواسع، وهذا الأمر نبه عليه غيره من العلماء منهم الشيخ بن عثيمين. قال بعض الطلبة يذهب إلى البيت قبل الدرس، مثلا فيه درس في شرح في الشرح يعني في زاد المستقنع، والشيخ ابن عثيمين كان يشرح زاد المستقنع وقد طبع شرحه بعنوان الشرح الممتع لزاد المستقنع. فيذهب هذا الطالب الذي يحب الظهور يذهب إلى بيته ويحضر تلك المسألة التي سيدرسها الشيخ، يذهب ويحضرها جيدا ويبحث في الكتب، ثم يأتي عند الشيخ فيبدأ يسأل أسئلة تعنت وامتحان وإظهار العضلات، ليظهر أنه قد والشيخ قد يعني يكون يعني قد لا يكون مثلا اطلع على جميع يعني الشروح أو بعض لم يطلع بعض الأقوال. لا شك أن الإنسان لا يمكن أن يطلع جميع الأقوال، تطلع على جميع الأقوال في المسألة مهما بلغ من العلم. فإذا يأتي هذا ويسأله أسئلة ليظهر أنه يعلم وأنه يعرف هذه المسألة وأنه ملم بها. فهذا صنيع المتعالمين، يأتي عند الشيخ فيستعرض العضلات، لا سيما إذا كان في جمع من الطلبة أو في جمع من الحضور، ويبدأ يستعرض العضلات العلمية ويأتي بالإرادات والإشكالات، ويكون قد حضر ذلك تلك المسألة جيدا في بيته درسها، وذلك الشيخ قد يكون يعني هو ملم بها عموما ولكن لا يدري بعض تفاصيلها، وهو حضر قريبا قبل أن يخرج من بيته حضر المسألة جيدا، فيأتي عند الشيخ ويستعرض العضلات العلمية وليقال عنه هذا والله عنده علم ما شاء الله وهو يعني أعلم بهذه المسألة من الشيخ. فهذا يعني هذه الأمور ينبغي أن يجتنبها الشباب وطلبة العلم، لأن هذا في الحقيقة شبيه بماذا؟ بصنيع اليهود الذين يسألون سؤال تعنة وامتحان. أما الصحابة رضي الله عنهم أصحاب القلوب الطيبة الطاهرة الصافية فهم يسألون ليستفيدوا وليتعلموا، وهكذا أيضا إخواننا من طلبة العلم ومن الشباب الطيب الصالح يسألون، يأتي عند الشيخ ليسأل ليستفيد ويعمل ليعلم ويعمل. كذلك أيها الإخوة ينبغي الحذر من صنيع بعض أصحاب الشر والفتن، يسألون المشايخ سؤال امتحان ليورطوهم وليوقعوهم في الفتن، يتصل بالشيخ لا ليستفيد منه ويسأله سؤال ينفع في دينه، إنما يأتيه بإشكال أو يسأله سؤالا مفخخا كما يقال ليوقعه ثم يسجله خلسة، والعياذ بالله تعالى، صنيع أهل الشر من شياطين الإنس والجن، من شياطين الإنس ومن أهل المكر والخديعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المكر والخديعة في النار. فيتصل هذا بالشيخ أو يلتقي به فيسجله خلسة ويسأله سؤالا ثم يحدث بذلك السؤال، وذلك الشيخ لا يدري، قد يسأله وقد يكون يعني يسأله بحسن نية ولا يعلم قصد هذا السائل وغرضه وأنه يقصد الفتنة وأن غرضه الإيقاع بين المشايخ وغرضه الشر والعياذ بالله تعالى والفتن، فهو من جنود إبليس. لا يدري ذلك الشيخ المسكين الطيب فيتكلم، فإذا بذلك الماكر المخادع ويعني يسجله خلسة ثم ينشرها ويعني وقد يزيد فيها وقد يبترها فيعني يحدث الفتن بذلك. فهذه الأمور كلها لا بد من الحذر منها. هذا استفدناه من هذا الجزء الأول من الحديث، وهو سؤال عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وأرضاه، هذا السؤال الطيب المبارك الذي لا زلنا نحن نستفيد من هذا السؤال من بركة جواب هذا السؤال. فجزى الله عقبة بن عامر خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وسلم الذي أجاب بهذا الجواب العظيم، وكذلك هذا السؤال الطيب الذي سأله عقبة بن عامر. ويعني في مما ورد عن من حكايات العلماء في هذا الباب، يعني من العلماء من يتحفظ من بعض الأسئلة ولا يجيب في بعض الأمور. من ذلك ما رواه الإمام أبو القاسم اللالكائي الطبري في شرح أصول السنة، قال إن الإمام المزاني وهو تلميذ الإمام الشافعي كان إذا سألوه في باب القرآن لا يجيبهم بشيء، يعني في باب كلام الله عز وجل إذا جاءوا ليسألوه لا يجيب بشيء، يسكت. فسئل عن سبب ذلك، قال أنا إذا جاءني من هؤلاء الأحداث، من هم الأحداث؟ جمع حدث، يعني الشاب الصغير الذي في الغالب الشباب فيه نزق وطيش وخفة، ويعني يتصرعون في الأمور، وأحيانا يتصرفون تصرفات طائشة. قال إذا جاءني من هؤلاء الأحداث، يعني الشباب يأتونه، قال أنا إذا جاءني من هؤلاء الأحداث وسألني امتحنني فلا أجيبهم. قال أعلم أن هذا الشباب يأتونني ويعني يسألون عن مسألتي عن في يعني في باب كلام الله عز وجل، مسألة ظاهرها أنها مسألة العقيدة، ولكن في الحقيقة يريدون أن يمتحنوه، ويعني وقد يطرحون عليه أسئلة ليمتحنوه وليجيب بجواب فيحوره ويحولوه، وإن كان ذلك الوقت لم تكن هناك مسجلة. ولكن الشاهد قال أنا إذا جاءني من هؤلاء الأحداث، يعني من الشباب جمع حدث وهو حديث السن وهو الشاب، قال إذا جاءني من هؤلاء الأحداث وسألني امتحنني فلا أجيبهم، يعلم أن هؤلاء ليس قصدهم السؤال من أجل التعلم ومن أجل التفقه ومن أجل العمل، بل يسألون ليمتحنوه ليوقعوه ويورطوه ويوقعوه في الفتن. فإذا لنا أسوة في هذا الإمام الجليل، الإمام المزني العالم الجليل السلفي، يعني وهو من أئمة السنة وتلميذ الإمام الشافعي، ولكن لما علم أن هؤلاء الشباب الأحداث يسألونه لا للاستفادة إنما للامتحان والاختبار وليورطوه ويوقعوه في الفتن، صار لا يجيبه. وها هنا قال عقبة بن عامر قلت له رسول الله من نجاه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يأتي جواب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ثلاثة أمور ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أسباب للنجاة من الشرور والفتن، من شرور الدنيا والآخرة ومن فتن الدنيا والآخرة. ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ أولا هناك فائدة قبل أن نشرع في التعليق على هذا الحديث، على بيان هذا الحديث، هناك فائدة ذكرها العلماء. قال العلماء رحمه الله كان حق الظاهر في الجواب يعني عقبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم من نجاه، قال يعني حق الظاهر في الجواب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم حفظ اللسان وأن يصعف بيتك والبكاء على الخطيئة، أو لزوم حفظ اللسان ولزوم البيت والبكاء على الخطيئة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال املك عليك لسانك. سأله عقبة رضي الله عنه قال من نجا؟ فقال فخاطبه، لم يقل له حفظ اللسان ولزوم البيت والبكاء على الخطيئة أو التوبة على الخطايا، لا، قال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. خاطبه وأخرج الجواب على سبيل الأمر المقتضي للوجوب. وهذا الأمر لماذا خرج بهذه الصيغة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلى وحي يوحى. لماذا أخرجه؟ قال له إملك عليك لسانك، خاطبه وأخرجه على سبيل الأمر المقتضي للوجوب. لماذا؟ قال العلماء مزيدا للتقرير والاهتمام حتى يهتم. أنت الآن تقول أنت تقول لشخص أين المكان الفلاني، لا يقول لك في خلف ذلك الجدار، يقول لك اذهب في هذه الطريق، أسلك هذه الطريق، ثم إن يعني اذهب يمينا استدر يمينا ثم استمر مباشرة هكذا ليبين لك. أما إذا قال لك مثلا قلت له أين هذا المكان يقول لك خلف تلك المدرسة التي هناك، أيكون الجواب بنفس القوة؟ لا شك أن الجواب الأول الذي هو فيه يعني أمر بسلوك هذا الطريق فيه تنبيه وفيه مزيد من التقرير والاهتمام. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما سأله عقبة بن عامر رضي الله عنه من نجا، خاطبه أخرج الخطاب على سبيل يعني أخرج الجواب على سبيل الخطاب وعلى سبيل العذر، أملك عليك لسانك وليصعك بيتك وابكي على خطيئتك. فهذه نكتة بلاغية في هذا الحديث ذكرها العلماء رحمهم الله، وفيها بيان بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وفصاحته وحسن تعليمه عليه الصلاة والسلام. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، ثلاثة أمور. الأمر الأول قال يعني السبب الأول من أسباب النجاة أملك عليك لسانك. أملك بفتح الهمزة وكسر اللام، أملك أملك وهو أمر من الإملاك بمعنى الشد والإحكام، أي أمسك من أملك الشيء أي شده وأحكمه وأحكمه. معنى أملك أي أمسك، أمسك عليك لسانك. وش معنى أملك عليك لسانك؟ أي احفظ لسانك عما ليس فيه خير. أملك عليك لسانك أي احفظ لسانك عما ليس فيه خير، كما جاء في الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومعنى هذا، معنى هذه العبارة أي كف عليك لسانك إن شئت أن تنجو من عذاب الدنيا وخزي الآخرة، كف عليك لسانك ولا تتكلم إلا بما يعنيك، كما جاء في الحديث الصحيح من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لماذا؟ لأن من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، كما جاء في المثل من كثر كلامه كثر لغطه ومن كثر لغطه كثر سقطه. فكثرة الكلام تؤدي إلى ماذا؟ إلى السقط وإلى الذنوب المتكاثرة. ولكثرة الكلام مفاسد كثيرة يطول إحصاؤها، وقد ذكرها العلماء وصنف العلماء كتبا في أداب اللسان في الصمت، فصنف أبو بكر بن أبي الدنيا الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا كتابا في الصمت وحفظ اللسان، وصنف غيره من أهل العلم كتبا، وأدرج هذا الباب في كتب الآداب وكتب يعني كتب الحديث يذكرون هذا، وذكرها الإمام النووي في رياض الصالحين وفي كذلك وفي الأربعين النووية، وذكر البخاري في كتاب الأدب من صحيحه كتاب الأدب المفرد أيضا ذكر هذا الباب باب حفظ اللسان، وهذا أمر شائع معروف يعني في كتب العلماء يذكرونه كثيرا ويذكرون مفاسد الكلام وفضل الصمت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك من شراح الحديث من جعل المعنى خاصا، يعني جعل هذا المقصود بإمساك اللسان هو إمساك اللسان في الفتن. فقالوا قالوا لا تتكلم، قالوا معنى أملك عليك لسانك أي لا تتكلم في أحوال الناس كي لا يؤذوك. أملك عليك لسانك يعني معناه لا تتكلم في أحوال الناس حتى لا يلحقك أذاهم. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس في الفتن يكونون في الغالب مستعدين للشر عند حصول الفتن، سواء الفتن فتن يعني الفعلية القتال عياذ بالله فتن الحكام أو الفتن بين المسلمين أو الفتن القولية، الناس في الغالب يكونون مستعدين للشر، فإذا سمعوا منك كلمة لا تعجبهم صوبوا إليك سهامهم واتخذوك هربا وأسمعوك ما لا يعجبك. فإذا فسر هؤلاء العلماء، جعل هؤلاء العلماء هذا المعنى معنى خاصا بالفتن، فقالوا لا تتكلم في أحوال الناس كي لا يؤذوك. لهذا يقول الإمام الصنعاني، الإمام الصنعاني اليمني، الأمير الصنعاني اليمني في التنوير شرح الجامع الصغير، كتاب الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، هو للحافظ السيوطي، له شروحات كثيرة. ممن شرحه؟ شرحه المناوي في فيض القدير، وشرحه غيره ممن شرحه العلامة الصنعاني في كتاب سماه التنوير شرح الجامع الصغير. قال العلامة الصنعاني عند شرحه لهذا الحديث: أملك عليك لسانك عن الخوض به فيما يخوضون. إذن المقصود هو عدم الخوض في الفتن. أملك عليك لسانك، أي لا تخوض في الفتن ولا تتكلم في أحوال الناس وتحطط في الفتن، واحذر، فإن الناس تنقل الأخبار وتزيد عليها وتكذب أحيانا فيها، فيحدث بذلك فتنة فتتعرض للإيذاء. فإذا لا بد من الحذر في الفتن، من الكلام الحذر. الإنسان أحيانا لا يتكلم ويصمت ويلحقه الأذى، فكيف بمن تكلم؟ فإذا يقول إذن الصنعاني رحمه الله العلامة الصنعاني في التنوير: أملك عليك لسانك، أي عن الخوض به فيما يخوضون. إذا كان الناس يخوضون يتكلمون والناس في الفتن مشتغلون بها إلا القريب الناهي. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج هو القتل، يعني العبادة في الفتن، سواء الفتن فتن اليد أو فتن اللسان، العبادة فيها قليلة وعزيزة، ويعني الإنسان يكون مشغولا عن العلم وعن العبادة بسبب هذه الفتن. فمن يتفرغ للعبادة ويتفرغ للعلم لا شك يعني أنه يكون له فضل عظيم. فإذا لا بد من الحذر من الخوض كما يخوض فيه الناس. ومن الفوائد التي ذكرها العلامة الصنعاني في كتابه الآخر، كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام، وهو كتاب عظيم في أحاديث الأحكام، قال لما ذكر هذا الحديث قال: فيه دليل على حسن الصمت ومدحه والمراد به عن فضول الكلام. يعني أملك عليك لسانك عن فضول الكلام، عما زاد عن الحاجة في الكلام. كذلك أيها الإخوة، يتبع اللسان البنان، وهي أصابع اليد، لا سيما في وسائل التواصل الحديثة. فإذا كنا مأمورين بحفظ اللسان وملكه وإملاته عفوا في الفتن، كذلك لابد أن نحفظ أصابعنا، لابد أن نحفظ البنان، لأن البنان تابع للسان. إذا قد يتكلم الإنسان شيئا ويعني يتكلم عن طريق الكتابة، يكتب في الناس، يغرد، عنده فيسبوك، عنده تويتر، عنده إنستغرام، فيكتب، يبدأ يكتب كل ما يخطر بباله وينقل الأخبار الكاذبة ويتسرع في نقلها دون التثبت، فيزيد الشيطان بالله ويزيد الفتنة تشرف والعياذ بالله تعالى. فلا بد من الحذر والعمل بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأوقات وهذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن الصماء العمياء، وكثر أهل الشر والعياذ بالله تعالى الذين يحبون الفتن ويسبحون ويعيشون في الفتن ويستلذون هذه الفتن والعياذ بالله تعالى. أما أهل الخير والصلاح ولله الحمد يبغضون الفتن ويكرهونها ويحزنون لوقوع الفتن ويتألمون لذلك ويدعون الله تعالى أن يرفعها. هذا هو ديدن أهل الخير والصلاح، نسأل الله أن يكثرهم وأن يجعلنا منهم. أما أهل الشر والفتن فيحبون الفتن ويفرحون بها ويزيدون الطين بالله ويذهبون يسألون المشايخ ليزيدوا الطين بالله ويزيدون الفتنة ويشعلونها ويزيدون من أوارها. نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا يعني هذه الفتن تظهر معادن الناس وتظهر حقائق الناس. فمن كانت له العياذ بالله نفس شيطانية فإنه يتبع الشيطان والعياذ بالله في إذكاء الفتن وزيادة أوانها ونهيبها. إذا لا بد من حذر فيما نكتب أيها الإخوة، وأنا أنصح نفسي وإخواني بأن يغلقوا من عنده تويتر في هذه الأيام، يتوقف ولا يتكلم ولا يغرد ولا يكتب في الفيسبوك. أمسك عليك لسانك وأمسك عليك بنانك، واتق الله عز وجل المطلع على جنانك وعلى أعمالك، على قلبك، جنانك قلبك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. إذن هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو السبب الأول لنجاة من فتن، أملك عليك لسانك. ثم قال: وليسعك بيتك، وليسعك بيتك، أو وليسعك بيتك، يعني يجوز أن تكسر اللام ويجوز أن تسكنها، وليسعك بيتك أو وليسعك بيتك. إذن وش معنى يسعك بيتك وليسعك بيتك؟ يعني أن تسكن فيه ولا تخرج منه إلا لضرورة، ولا تضجر من الجلوس فيه، أو لا تضجر ولا تخرج منه إلا لضرورة ولا تضجر من الجلوس فيه. فلا بد أن تجعل بيتك محلا لجلوسك، لأنه سبب الخلاص من الشر والفتنة. لهذا قال بعضهم: هذا زمان السكوت وملازمة البيوت والقناعة بالقوت إلى أن يموت. هذا زمان السكوت وملازمة البيوت والقناعة بالقوت إلى أن يموت. فالإنسان يدل في بيته، لا ينتقل يمنة ويسرة من مقهى إلى مقهى، ومن موقع إلى موقع، ومن تويتر إلى تويتر فلان إلى تويتر فلان، يرد على هذا ويكتب عند هذا ويعلق على هذا ويغرد هناك ويكتب في الفيسبوك هناك ويكتب كل ما يسمعه وينقل في الأخبار، أو ينتقل من هنا إلى هناك في الجلسات في البيوت أو في المقاهي ويذكر الأخبار: سمعت اليوم كذا، والآخر يقول سمعت كذا، ويتبادل الأخبار وهي أخبار مكذوبة، فتنتشر فتزداد الفتنة ويزداد نهيبها والعياذ بالله تعالى. فإذا يجلس الإنسان في بيته ولا يخرج منه إلا لضرورة، إلا لحاجته، إلا لحاجة دينية أو دنيوية. فلا بد أن يحذر الإنسان، لا يتنقل. بعض الناس يحب أن يجلس جلسات شايات وكذا وعصائر وكذا والكلام، نقل الأخبار، يعني 99% من الأخبار مكذوبة، ويبدأ ينقل الأخبار ويأتي بخبر من هنا وينقله إلى هناك، أو يقول خبرا ينقل خبرا من هنا إلى هناك، فيزداد شر الفتنة والعياذ بالله، ويتضاعف شرها ويزداد لهيبها والعياذ بالله تعالى. لهذا نصحنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأن نلزم البيوت في الفتن خاصة. وذكر العلامة شرف الدين الطيبي في شرحه على المشكات، مشكات المصابيح، ومشكات وأصل كتاب مشكات المصابيح هذا هو كتاب مصابيح السنن أو مصابيح السنة للخطيب التبريزي، ومشكات المصابيح أو عفوا للبغوي، مصابيح السنن للإمام البغوي. فهذبه الخطيب التبريزي في كتاب سماه مشكات المصابيح، ومشكات المصابيح هذا شرحه غير واحد من العلماء، منهم هذا العلامة شرف الدين الطيبي، له شرف على المشكات. يقول في هذا الشرح، يقول يعني يذكر فائدة، وهو أن هذا الأمر بلزوم البيوت يتضمن أمرا، وهو الاشتغال بذكر الله عز وجل، والاشتغال بطاعة الله سبحانه وتعالى، والابتعاد عن المخالطة. عند كثرة الفتن الإنسان يبتعد عن مخالطة الناس ومخالطة يعني وكثرة الجلوس معهم، بل عليه أن يكثر الجلوس في البيت. وماذا يفعل في البيت؟ يطلب العلم، يستمع للأشرطة النافعة، يقرأ الكتب النافعة، يشتغل بالعبادة، بقراءة القرآن، بذكر الله عز وجل. فهذا التوجيه النبوي يتضمن هذا الأمر، مش يجلس في البيت ويشاهد التلفاز ولا يعني يضيع أوقاته في قيل وقال، لا، يجلس في البيت ويعني يهتبل الفرصة لقراءة القرآن أو لطلب العلم أو ونحو ذلك. ثم هذا السبب الثاني من أسباب النجاة من الفتن. السبب الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم وابكي على خطيئتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر الجهني في معرض ذكر أسباب النجاة وابكي على خطيئتك، أي ابكي على ما اقترفته من الذنوب وما فعلته من المخالفات وما أكثرها من الذنوب الظاهرة والباطنة، تبكي. وهذا البكاء يتضمن ماذا؟ يتضمن الندم، والندم توبة. فإذا هذا ابكي على خطيئتك ماذا يتضمن؟ التوبة من الذنوب. ابكي على خطيئتك، تفكر في نفسك ولا تنسى نفسك فتكون من الذين قال الله عز وجل فيهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي أنساهم مصالح أنفسهم وما ينفعوا في دينهم ودنياهم، تركوا الله عز وجل وتركوا ذكره. فلا ينبغي على الإنسان أن ينسى نفسه، يشتغل بقيل وقال وبفلان وفلان بفلان وعلان ويرد على فلان ويعني ويظن ويحسب أنه يحسن صنعة ويعني ويعقب على فلان ويرد ويظن نفسه أنه ينصر دين الله عز وجل وهو مضيع لنفسه. قد تجده لا يستيقظ لصلاة الفجر، لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، نسأل الله العافية، وهو يرد على فلان ويرد ويظهر بصورة الذاب عن السنة وهو ضائع في دينه والعياذ بالله تعالى. فإذا لابد الإنسان أن لا ينسى نفسه، أن لا ينسى نفسه، ابكي على خطيئتك أي تب من معاصيك، تباك نادما على معصيتك فيما سبق من أيام حياتك كما قال الشراح. فابكي على خطيئتك أي اندم على خطيئتك باكيا. فإذا لابد على الإنسان أن يشتغل بنفسه عند الفتن، لا يشتغل بغيره. أما إذا دخل نسي نفسه، ولهذا تجد كثيرا من هؤلاء الشباب الذين يغردون ويكتبون ويخوضون في الفتن تشعر منهم قلة التقوى والعياذ بالله تعالى، تشعر من قلة التقوى أنه لا يراقب الله تعالى، فتجده يكذب ويعتدي ويطعن ويتكلم وهو يحسب أنه يحسن صنعة ويظن أنه يغض عن الدين وعن الشريعة وعن العلماء ويزين له الشيطان عمله. فكما قال الله سبحانه وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، نسأل الله العافية. وكما قال سبحانه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء إذن يغرب، وإذا سألته يقول أنا أذب على أعراض المشايخ، وهو يطعن ويكذب. هكذا يكون الذب؟ هذا يرضاه الله عز وجل منك ويرضاه المشايخ الصادقون منك؟ أبدا. ويكذب ويكتب باسم المستعار جبنا وخوفا وخسة ودناءة ويكذب ويطعن ولا يبالي ويحسب أنه يحسن صنعة وأنه يذب عن أعراض المشايخ. فهذا كله صادر عن ماذا؟ عن قلة التقوى. فلو اشتغل هذا بنفسه وبكى على خطيئته وراقب ربه سبحانه وتعالى لما فعل هذه الأمور الشنيعة وهي كثيرة منتشرة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه إذن الأسباب الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة هي هذه من التوجيهات النبوية العظيمة التي تنجي العبد من الفتن ومن الشرور، من شرور الدنيا والآخرة. فعلينا أيها الإخوة أن نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة هذا الدين، ونحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة هذا العلم النبوي العظيم. فنحن الحمد لله من أهل السنة والحديث، نعمل بالحديث ونتمسك به، وندعو الله تعالى أن يوفقنا للتمسك بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الشريعة العظيمة، من هذا الدين القيم، سماه ربنا عز وجل دينا قيما، ذلك الدين القيم. وقال الله عز وجل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما وهذه قراءة نافع، وقرأها عاصم دينا قياما ملة إبراهيم. فإذا نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا، ويجب علينا أن نتمسك بهذا الدين وأن نتمسك بهذه النصائح النبوية، ولا ينبغي أن نكون ممن لا يرفع بها رأسا، ممن يمر على هذه النصائح ولا يلقي لها بالا ولا يرفع بها رأسا ولا يعمل بها ولا يدرسها ويفهمها. فإذا أيها الإخوة، نسأل الله أن يوفقنا أن نكون ممن يقولون القول، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويقولون ويفعلون، ويقولون ويعملون. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وما فيه خير ديننا ودنيانا، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته إلى الممات، ونسأل الله أن يجنبنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على السنة والسبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شيخنا بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. شيخنا، هل تسمحوا بسؤال واحد شيخنا؟
تفضل يا أخي تفضل.
شيخنا بارك الله فيك، مما يلاحظ في وسط الإخوة وللأسف أنه قل اشتغالهم بطلب العلم وبالحرص على حفظ كتاب الله، وصار للأسف غالب شغلهم في مواقع التواصل الاجتماعي. فنرجو منكم شيخنا توجيه أبنائكم لما ينفعهم بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم.
وإياكم يا أخي، نعم، هذا مما يؤسف له، مما يعني، وهذه كلها من مفاسد هذه التكنولوجيا، هذه الحديثة التي هي في الحق سلاح ذو حدين، يمكن استعمالها في الخير أحيانا، ولكن للأسف الشديد صار غالب استعمالها في الشر. فهذه المواقع كما سماها بعضهم مواقع التفاصل، مش التواصل، مواقع التفاصل. وهذه المواقع عموما وما يعرض الآن في النت، فعلا هذه الفتنة التي أخبر، لعلها الفتنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستدخل بيت كل أحد، لا تدع بيتا إلا دخلته، أو كما جاء في الحديث لا تدخل بيت، لا تدع بيت وبر ولا مدر إلا دخلته. فهذه الفتنة فعلا نحن الآن نشاهد كيف أن الشباب كلهم يعني منهمكون في هذه الهواتف الذكية، منهم يكون في النت، يتنقلون من موقع إلى موقع، ويتلقفون الأخبار والأفكار، وغالبها أخبار كاذبة وأفكار سيئة خاطئة. فلا بد على المسلم، وللأسف الشديد حتى بعض إخواننا ممن ظاهرهم الاستقامة وقع في هذا الأمر. فمن المفروض أن المسلم المستقيم، أن الذي هداه الله عز وجل إلى هذا المنهج السلفي، منهج أهل السنة والجماعة، عليه أن ينتبه لهذا الأمر ويحذر من هذا الأمر، عليه أن يطلب العلم، عليه أن يشتغل بكتاب الله عز وجل، فإن العمر قصير والأوبئة الآن الوباء موجود. كم من شاب من هذا الوباء، هذا كورونا، يعني كم من شاب في أوج قوته وشبابه يأتي هذا الوباء يومين يموت، يعني يقتله. هناك من ظهر فيه يومان فقط وهو شاب قوي ذو مرة، مع هذا يعني يصيب هذا الوباء فيقتله، فيقف بين يدي الله عز وجل فيقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ويقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، أو يقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فهذا ينبغي إذن أن لا نكون من الغافلين، لابد أن نحذر من الغفلة، أن ننتبه من غفلتنا، إن شاء الله ننتبهنا من غفلتنا. فعلى الإنسان أن يطلب العلم. هذه المواقع وهذه يعني هذا النت فعلا فتنة عظيمة، ولكن لا بد من الحذر منها. وإذا كان الإنسان خشي على نفسه ووجد نفسه مفتونا، يشتري هاتفا عاديا بقدر ما يتكلم. وإذا يعني نسيما إذا كان من يحتاج هذا يعني هذا الهاتف الذكي في عمله أو في دراسته، فأنصحه أن يعني يكون عنده هاتف عادي يكون عنده هاتف عادي ليس فيه يعني هذه الأمور كلها، حتى ينجو من هذه الشرور. والله تعالى أعلم. إن شاء الله أن يوفقنا جميعا، والإنسان دائما عليه بالدعاء، ونحن نقرأ في كل آية في كل ركعة في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. وهذه كلها، هذه الأمور كلها تدخل في ماذا؟ في الهداية إلى الصراط المستقيم. وهي هدايات ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وفي غيره. فنسأل الله أن يهدينا جميعا، والله الموفق. جزاكم الله خيرا ووفقكم الله.
وإياكم في خير.
إن شاء الله أن يوفقكم لكل خير، إن شاء الله أن يوفق إخوان الأكارم في بريكة، أن يوفقهم من الخير وأن يثبتنا وإياهم على طاعته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده، والإمام الترمذي في سننه، عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. وفي رواية لابن وهب في جامعه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقلت يا رسول الله، من نجاه؟ فذكره. هذا الحديث قال فيه الإمام الترمذي حديث حسن، وصححه الشيخ الألباني لغيره في صحيح الترغيب برقم 54 و800. إذن قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، من نجاه؟ سأل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبيل النجاة، أي عما ينجيه من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ويتضمن هذا السؤال معرفة أسباب النجاة من الفتن. مما يتضمنه نصب النجاة، النجاة من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة ومن غضب الله وسخطه، كذلك يتضمن معرفة أسباب النجاة من الفتن. وفي هذه الجملة في سؤال عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجاة، في هذه الجملة فضل الصحابة رضي الله عنهم وعلو منزلتهم، ويتبين ذلك من خلال ثلاثة أمور. الأمر الأول تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لأمر دينهم، وهذا مأخوذ من قول عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه: من نجاه؟ فسؤال هذا الصحابي الجليل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن النجاة هو في الحقيقة سؤال عن أمر الدين، فهو رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر دينه، لم يسأله مالا ولا غيره من متاع الدنيا، مع أن الصحابة رضي الله عنهم في غالبهم كان فقيرا ومحتاجا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو يعني الحاكم، هو نبي عليه الصلاة والسلام، كذلك هو حاكمهم، فكان يعني كان يمكنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من مال الزكاة، أو يعطيه يعني من بيت المال، من مال بيت المال، ولكنه ماذا سأل؟ لتعظيمه لدينه، لدين الله عز وجل، ولي يعني تعظيمه لأمر دينه رضي الله عنه، فإنه سأله عن الدين، عن سبيل النجاة من عذاب الله عز وجل، من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، فلم يسأله شيئا من متاع الدنيا، بل سأله عن أمر الدين، فهذا إذن فيه تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لأمر دينهم. هذا الأمر الأول الذي يبين لنا أن الصحابة رضي الله عنهم وعلو منزلتهم. الأمر الثاني الذي يبين لنا فضل الصحابة وعلو منزلتهم في هذا السؤال العظيم المبارك الذي سأله عقبة بن عامر رضي الله عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني حرص الصحابة رضي الله عنهم على طلب العلم وتحصيله، وهذا من فضلهم أيضا وعلو منزلتهم. من أين أخذنا هذا؟ من قول عقبة رضي الله عنه: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقلت. إذن بمجرد أن لقي عقبة بن عامر رضي الله عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم اغتنم الفرصة واهتذلها فسأله عن العلم. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم حريصا على تلقي العلم من أفواه العلماء وحريصا على لقياهم، فلا ينبغي أو لا يحسن بطالب العلم أن يضيع فرصة لقائه بأحد المشايخ من طلبة العلم المتمكنين أو من العلماء، لا ينبغي أن يفوت هذه الفرصة ويضيعها فلا يسأله عن العلم، عن إشكال وقع له أو عن مسألة درسها ولم يفهمها أو عن سؤال فقهي أشكل عليه. فهكذا ينبغي أن يهتدل الفرص. وقد كان العلامة الألباني رحمه الله كثيرا يتمثل بقول الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها فكل الخافقات لها سكون. إذا هبت رياحك فاغتنمها، هذه من الأبيات الشعرية التي كان يرددها مما ذكره يعني مترجموه من طلبته وغيرهم، أنه كان يردد عنده بعض الأبيات إن يرددها، ونحن عندما نسمع دروسه ومجالسه كثيرا من يردد هذه الأبيات، من ذلك هذا البيت: إذا هبت رياحك فاغتنمها. فإذا هذا الأمر الثاني الذي يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم وعلو منزلتهم وجلالة شأنهم رضي الله عنهم، وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الله رضوان وعلى الأنبياء الصلاة والسلام. الأمر الثالث سؤال الصحابة رضي الله عنهم عما ينفعهم ويعنيهم من أمر دينهم، وكذلك سؤالهم هو سؤال استفادة وتعلم. فعقبة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفيدا راغبا، سأله ما ينفعه وهو سأله عن سبيل النجاة من عذاب الدنيا وفي الآخرة وسبيل النجاة من الفتن والشرور وغيرها، فهو سأله سؤالا نافعا، سأله عما ينفعه ويعنيه من أمر دينه. وكذلك سؤاله سؤال استفادة وتعلم، لا سؤال تعنت وامتحان، سأله ليستفيد وليتعلم وليعمل، لم يسأله سؤال تعنت وامتحان كما هو شأن اليهود. اليهود يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألونه سؤال تعنت وامتحان، كما جاء في غير ما حديث من ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من رواية ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن حبرا من أحبار اليهود جاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ أينفعك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الحبر العالم، الحبر يعني عالم من علماء اليهود، من قرأ التوراة وتعلم دينهم، التوراة التي على موسى تعلمها، ولكن كما قال الله عز وجل فيهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهم لم ينتفعوا بذلك العلم، وهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه سؤال تعنت وامتحان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم يجعله الحكم أي ينفعك شيء إن حدثته؟ قال: أسمع بأذني، يسمع بأذنيه ولكن لا يعي قلبه، يعني أسمع فقط، جئت لأسأل هكذا لأسمع، كما قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لأن السمع نوعان: سمع إدراك وسمع استجابة. سمع الإدراك هو لجميع البشر يسمعون سمع إدراك، أما سمع الاستجابة فهذا يكون للمؤمنين الصادقين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يقولون سمعنا بأذننا ولكن لا يسمعون سمع الاستجابة، سماع القلب. فإذا قال أسمع بأذني، إذا الصحابة رضي الله عنهم يسألون عما ينفعهم ويعنيهم في أمر دينهم، وكذلك يسألون سؤال استفادة وتعلم لا سؤال تعنت وامتحان. وينبغي الحذر من بعض الأمور، فنجد بعض المتعالمين يسأل بعض المشايخ ليستعرض عضلاته العلمية وليظهر نفسه بمظهر أصحاب الاطلاع الواسع. وهذا الأمر نبه عليه غيره من العلماء، منهم الشيخ ابن عثيمين، قال بعض الطلبة يذهب إلى البيت قبل الدرس، مثلا فيه درس في شرح في الشرح يعني في زاد المستقنع، والشيخ ابن عثيمين كان يشرح زاد المستقنع وقد طبع شرحه بعنوان الشرح الممتع لزاد المستقنع. فيذهب هذا الطالب الذي يحب الظهور يذهب إلى بيته ويحضر تلك المسألة التي سيدرسها الشيخ، يذهب ويحضرها جيدا ويبحث في الكتب، ثم يأتي عند الشيخ فيبدأ يسأل أسئلة تعنت وامتحان وإظهار العضلات، ليظهر أنه قد والشيخ قد يعني يكون يعني قد لا يكون مثلا اطلع على جميع يعني الشروح أو بعض يطلع بعض الأقوال. لا شك أن الإنسان لا يمكن أن يطلع جميع الأقوال، تطلع على جميع الأقوال في المسألة مهما بلغ من العلم. فإذا يأتي هذا ويسأل أسئلة ليظهر أنه يعلم وأنه يعرف هذه المسألة وأنه ملم بها. فهذا صنيع المتعالمين، يأتي عند الشيخ فيستعرض لا سيما إذا كان في جمع من الطلبة أو في جمع من الحضور، ويبدأ يستعرض العضلات العلمية ويأتي بالإرادات والإشكالات، ويكون قد حضر تلك المسألة جيدا في بيته درسها، وذلك الشيخ قد يكون يعني هو ملم بها عموما ولكن لا يدري بعض تفاصيلها، وهو حضر قريبا قبل أن يخرج من بيته حضر المسألة جيدا، فيأتي عند الشيخ ويستعرض العضلات العلمية وليقال عنه هذا والله عنده علم ما شاء الله وهو يعني أعلم بهذه المسألة من الشيخ. فهذا يعني هذه الأمور ينبغي أن يجتنبها الشباب وطلبة العلم، لأن هذا في الحقيقة شبيه بماذا؟ بصنيع اليهود الذين يسألون سؤال تعنة وامتحان. أما الصحابة رضي الله عنهم أصحاب القلوب الطيبة الطاهرة الصافية فهم يسألون ليستفيدوا وليتعلموا. وهكذا أيضا إخواننا من طلبة العلم ومن الشباب الطيب الصالح يسألون، يأتي عند الشيخ ليسأل ليستفيد ويعمل ليعلم ويعمل. كذلك أيها الإخوة ينبغي الحذر من صنيع بعض أصحاب الشر والفتن، يسألون المشايخ سؤال امتحان ليورطوهم وليوقعوهم في الفتن، يتصل بالشيخ لا ليستفيد منه ويسأله سؤال ينفع في دينه، إنما يأتي بإشكال أو يسأله سؤالا مفخخا كما يقال ليوقعه ثم يسجله خلسة، والعياذ بالله تعالى، صنيع أهل الشر من شياطين الإنس والجن، من شياطين الإنس ومن أهل المكر والخديعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المكر والخديعة في النار. فيتصل هذا بالشيخ أو يلتقي به فيسجله خلسة ويسأله سؤالا ثم يحدث بذلك السؤال، وذلك الشيخ لا يدري، قد يسأله وقد يكون يعني يسأله يسأله بحسن نية ولا يعلم قصد هذا السائل وغرضه، وأنه يقصد الفتنة وأن غرضه الإيقاع بين المشايخ وغرضه الشر والعياذ بالله تعالى والفتن، فهو من جنود إبليس. لا يدري ذلك الشيخ المسكين الطيب فيتكلم، فإذا بذلك الماكر المخادع ويعني يسجله خلسة ثم ينشرها ينشر ويعني وقد يزيد فيها وقد يبترها، يعني يحدث الفتن بذلك. فهذه الأمور كلها لا بد من الحذر منها. هذا استفدناه من هذا الجزء الأول من الحديث، وهو سؤال عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وأرضاه، هذا السؤال الطيب المبارك الذي لا زلنا نحن نستفيد من هذا السؤال، من بركة جواب هذا السؤال. فجزى الله عقبة بن عامر خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وسلم الذي أجاب بهذا الجواب العظيم، وكذلك هذا السؤال الطيب الذي سأله عقبة بن عامر. ويعني في مما ورد عن من حكايات العلماء في هذا الباب، يعني من العلماء من يتحفظ من بعض الأسئلة ولا يجيب في بعض الأمور. من ذلك ما رواه الإمام أبو القاسم اللالكائي الطبري في شرح أصول السنة، قال إن الإمام المزاني وهو تلميذ الإمام الشافعي كان إذا سألوه في باب القرآن لا يجيبهم بشيء، يعني في باب كلام الله عز وجل إذا جاءه يسألوه لا يجيب بشيء، يسكت. فسئل عن سبب ذلك، قال أنا إذا جاءني من هؤلاء الأحداث، من هم الأحداث؟ جمع حدث، يعني الشاب الصغير الذي في الغالب الشباب فيه نزق وطيش وخفة، ويعني يتصرعون في الأمور، وأحيانا يتصرفون تصرفات طائشة. قال إذا جاءني من هؤلاء الأحداث، يعني الشباب يأتونه، قال أنا إذا جاءني من هؤلاء الأحداث وسألني امتحنني فلا أجيبهم. قال أعلم أن هؤلاء الشباب يأتونني ويعني يسألون عن مسألتي في باب كلام الله عز وجل، مسألة ظاهرها أنها مسألة العقيدة، ولكن في الحقيقة يريدون أن يمتحنوه، ويعني وقد يطرحون عليه أسئلة ليمتحنوه وليجيب بجواب فيحوره ويحولوه، وإن كان ذلك الوقت لم تكن هناك مسجلة. ولكن الشاهد قال أنا إذا جاءني من هؤلاء الأحداث، يعني من الشباب جمع حدث وهو حديث السن وهو الشاب، قال إذا جاءني من هؤلاء الأحداث وسألني امتحنني فلا أجيبهم، يعلم أن هؤلاء ليس قصدهم السؤال من أجل التعلم ومن أجل التفقه ومن أجل العمل، بل يسألون ليمتحنوه ليوقعوه ويورطوه ويوقعوه في الفتن. فإذا لنا أسوة في هذا الإمام الجليل، الإمام المزني العالم الجليل السلفي، يعني وهو من أئمة السنة وتلميذ الإمام الشافعي، ولكن لما علم أن هؤلاء الشباب الأحداث يسألونه لا للاستفادة إنما للامتحان والاختبار وليورطوه ويوقعوه في الفتن، صار لا يجيبه. وها هنا قال عقبة بن عامر قلت له الله من نجاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يأتي جواب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ثلاثة أمور ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أسباب للنجاة من الشرور والفتن، من شرور الدنيا والآخرة ومن فتن الدنيا والآخرة. ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ أولا هناك فائدة قبل أن نشرع في التعليق على هذا الحديث، على بيان هذا الحديث، هناك فائدة ذكرها العلماء. قال العلماء رحمه الله كان حق الظاهر في الجواب يعني عقبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم من نجاه، قال يعني الحق الظاهر في الجواب، حق الظاهر في الجواب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم حفظ اللسان وأن يصعف بيتك والبكاء على الخطيئة، أو لزوم حفظ اللسان ولزوم البيت والبكاء على الخطيئة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال املك عليك لسانك، سأله عقبة رضي الله عنه قال من نجا، فقال فخاطبه، لم يقل له حفظ اللسان ولزوم البيت والبكاء على الخطيئة أو التوبة على الخطايا، لا، قال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، خاطبه وأخرج الجواب على سبيل الأمر المقتضي للوجوب. وهذا الأمر لماذا خرجه بهذه الصيغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلى وحي يوحى. لماذا أخرجه؟ قال له إملك عليك لسانك، خاطبه وأخرجه على سبيل الأمر المخطط للوجوب. لماذا؟ قال العلماء مزيدا للتقرير والاهتمام حتى يهتم. أنت الآن تقول أنت تقول لشخص أين المكان الفلاني، فيقول لك، لا يقول لك في خلف ذلك الجدار، يقول لك اذهب في هذه الطريق، اسلك هذه الطريق، ثم يعني اذهب يمينا، استدر يمينا، ثم استمر مباشرة هكذا ليبين لك. أما إذا قال لك مثلا، قلت له أين هذا المكان، يقول لك خلف تلك المدرسة التي هناك، أيكون الجواب بنفس القوة؟ لا شك أن الجواب الأول الذي هو فيه يعني أمر بسلوك هذا الطريق فيه تنبيه وفيه مزيد من التقرير والاهتمام. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله عقبة بن عامر رضي الله عنه من نجا، خاطبه، أخرج الخطاب على سبيل يعني أخرج الجواب على سبيل الخطاب وعلى سبيل الأمر، أملك عليك لسانك وليصعك بيتك وابكي على خطيئتك. فهذه نكتة بلاغية في هذا الحديث ذكرها العلماء رحمهم الله، وفيها بيان بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وفصاحته وحسن تعليمه عليه الصلاة والسلام. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، ثلاثة أمور. الأمر الأول قال يعني السبب الأول من أسباب النجاة أملك عليك لسانك. أملك بفتح الهمزة وكسر اللام، أملك، أملك وهو أمر من الإملاك بمعنى الشد والإحكام، أي أمسك من أملك الشيء، أي شده وأحكمه وأحكمه. معنى أملك أي أمسك، أمسك عليك لسانك. وش معنى أملك عليك لسانك؟ أي احفظ لسانك عما ليس فيه خير. أملك عليك لسانك أي احفظ لسانك عما ليس فيه خير، كما جاء في الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومعنى هذا، معنى هذه العبارة أي كف عليك لسانك إن شئت أن تنجو من عذاب الدنيا وخزي الآخرة، كف عليك لسانك ولا تتكلم إلا بما يعنيك، كما جاء في الحديث الصحيح من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لماذا؟ لأن من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، كما جاء في المثل من كثر كلامه كثر لغطه، ومن كثر لغطه كثر سقطه. فكثرة الكلام تؤدي إلى ماذا؟ إلى السقط وإلى الذنوب المتكاثرة. ولكثرة الكلام مفاسد كثيرة يطول إحصاؤها، وقد ذكرها العلماء وصنف العلماء كتبا في أداب اللسان وفي الصمت، فصنف أبو بكر بن أبي الدنيا الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا كتابا في الصمت وحفظ اللسان، وصنف غيره من أهل العلم كتبا، وأدرج هذا الباب في كتب الآداب وكتب يعني كتب الحديث يذكرون هذا، وذكرها الإمام النووي في رياض الصالحين وفي كذلك وفي الأربعين النووية، وذكر البخاري في كتاب الأدب من صحيحه كتاب الأدب المفرد أيضا ذكر هذا الباب، باب حفظ اللسان، وهذا أمر شائع معروف يعني في كتب العلماء يذكرونه كثيرا، ويذكرون مفاسد الكلام وفضل الصمت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك من شراح الحديث من جعل المعنى خاصا، يعني جعل هذا المقصود بإمساك اللسان هو إمساك اللسان في الفتن. فقالوا لا تتكلم، قالوا معنى أملك عليك لسانك أي لا تتكلم في أحوال الناس كي لا يؤذوك. أملك عليك لسانك يعني معناه لا تتكلم في أحوال الناس حتى لا يلحقك أذاهم. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس في الفتن يكونون في الغالب مستعدين للشر عند حصول الفتن، سواء الفتن فتن يعني الفعلية القتال عياذ بالله، فتن الحكام أو الفتن بين المسلمين، أو الفتن القولية. الناس في الغالب يكونون مستعدين للشر، فإذا سمعوا منك كلمة لا تعجبهم صوبوا إليك سهامهم واتخذوك هربا وأسمعوك ما لا يعجبك. فإذا فسر هؤلاء العلماء، جعل هؤلاء العلماء هذا المعنى معنى خاصا بالفتن، فقالوا لا تتكلم في أحوال الناس كي لا يؤذوك. لهذا يقول الإمام الصنعاني، الإمام الصنعاني اليمني، الأمير الصنعاني اليمني في التنوير شرح الجامع الصغير، كتاب الجامع الصغير من أحاديث البشير النبيل، هو للحافظ السيوطي، له شروحات كثيرة. ممن شرحه؟ شرحه المناوي في فيض القدير، وشرحه غيره ممن شرحه العلامة الصنعاني في كتاب سماه التنوير شرح الجامع الصغير. قال العلامة الصنعاني عند شرحه لهذا الحديث: أملك عليك لسانك عن الخوض به فيما يخوضون. إذا المقصود هو عدم الخوض في الفتن. أملك عليك لسانك، أي لا تخوض في الفتن ولا تتكلم في أحوال الناس وتحطط في الفتن واحذر، فإن الناس تنقل الأخبار وتزيد عليها وتكذب أحيانا فيها، فيحدث بذلك فتنة فتتعرض للإيذاء. فإذا لا بد من الحذر في الفتن، من الكلام الحذر. الإنسان أحيانا لا يتكلم ويصمت ويلحقه الأذى، فكيف بمن تكلم؟ فإذا يقول إذن الصنعاني رحمه الله العلامة الصنعاني في التنوير: أملك عليك لسانك أي عن الخوض به فيما يخوضون. إذا كان الناس يخوضون يتكلمون والناس في الفتن مشتغلون بها إلا قليل ناهي، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج هو القتل، يعني العبادة في الفتن، سواء الفتن فتن اليد أو فتن اللسان، العبادة فيها قليلة وعزيزة، ويعني الإنسان يكون مشغولا عن العلم وعن العبادة بسبب هذه الفتن. فمن يتفرغ للعبادة ويتفرغ للعلم لا شك أنه يكون له فضل عظيم. فإذا لا بد من الحذر من الخوض كما يقول فيه الناس. ومن الفوائد التي ذكرها العلامة الصنعاني في كتابه الآخر، كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام، وهو كتاب عظيم في أحد الأحكام، قال لما ذكر هذا الحديث قال: فيه دليل على حسن الصمت ومدحه والمراد به عن فضول الكلام. يعني أملك عليك لسانك عن فضول الكلام، عما زاد عن الحاجة في الكلام. كذلك أيها الإخوة، يتبع اللسان البنان، وهي أصابع اليد، لا سيما في وسائل التواصل الحديثة. فإذا كنا مأمورين بحفظ اللسان وملكه وإملاكه عفوا في الفتن، كذلك لا بد أن نحفظ أصابعنا، لا بد أن نحفظ البنان، لأن البنان تابع للإنسان. إذا قد يتكلم الإنسان شيئا ويعني يتكلم عن طريق الكتابة، يكتب في النت، يغرد، عنده فيسبوك، عنده تويتر، عنده إنستغرام، فيكتب، يبدأ يكتب كل ما يخطر بباله وينقل الأخبار الكاذبة ويتسرع في نقلها دون التثبت، فيزيد الشيطان بالله ويزيد الفتنة شرًا والعياذ بالله تعالى. فلا بد من الحذر والعمل بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأوقات وهذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن الصماء العمياء، وكثر أهل الشر والعياذ بالله تعالى الذين يحبون الفتن ويسبحون ويعيشون في الفتن ويستلذون هذه الفتن والعياذ بالله تعالى. أما أهل الخير والصلاح ولله الحمد يبغضون الفتن ويكرهونها ويحزنون لوقوع الفتن ويتألمون لذلك ويدعون الله تعالى أن يرفعها. هذا هو ديدن أهل الخير والصلاح، نسأل الله أن يكثرهم وأن يجعلنا منهم. أما أهل الشر والفتن فيحبون الفتن ويفرحون بها ويزيدون الطين بله ويذهبون يسألون المشايخ ليزيدون الطين بلة ويزيدون الفتنة ويشعلونها ويزيدون من أوارها. نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا يعني هذه الفتن تظهر معادن الناس وتظهر حقائق الناس. فمن كانت له العياذ بالله نفس شيطانية فإنه يتبع الشيطان والعياذ بالله في إذكاء الفتن وزيادة أوارها ونهيبها. إذا لابد من حذر فيما نكتب أيها الإخوة. وأنا أنصح نفسي وإخواني بأن يغلق من عنده تويتر في هذه الأيام، يتوقف ولا يتكلم ولا يغرد ولا يكتب في الفيسبوك. أمسك عليك لسانك وأمسك عليك بنانك، واتق الله عز وجل المطلع على جنانك وعلى أعمالك، على قلبك، جنانك قلبك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال الله عز وجل واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. إذن هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو السبب الأول لنجاة من فتن، أملك عليك لسانك. ثم قال وليسعك بيتك، وليسعك بيتك أو وليسعك بيتك، يعني يجوز أن تكسر اللام ويجوز أن تسكنها. وليسعك بيتك أو وليسعك بيتك. إذن وش معنى يسعك بيتك وليسعك بيتك؟ يعني أن تسكن فيه ولا تخرج منه إلا لضرورة، ولا تضجر من الجلوس فيه، أو ولا تضجر ولا تخرج منه إلا لضرورة ولا تضجر من الجلوس فيه. فلا بد أن تجعل بيتك محلا لجلوسك، لأنه سبب الخلاص من الشر والفتنة. لهذا قال بعضهم هذا زمان السكوت وملازمة البيوت والقناعة بالقوت إلى أن يموت. هذا زمان السكوت وملازمة البيوت والقناعة بالقوت إلى أن يموت. فالإنسان يدل في بيته، لا ينتقل يمنة ويسرة من مقهى إلى مقهى، ومن موقع إلى موقع، ومن تويتر إلى تويتر فلان إلى تويتر فلان، يرد على هذا ويكتب عند هذا ويعلق على هذا ويغرد هناك ويكتب في الفيسبوك هناك ويكتب كل ما يسمعه وينقل في الأخبار، أو ينتقل من هنا إلى هناك في الجلسات في البيوت أو في المقاهي ويذكر الأخبار، سمعت اليوم كذا والآخر يقول سمعت كذا، ويتبادل الأخبار وهي أخبار مكذوبة، فتنتشر فتزداد الفتنة ويزداد نهيبها والعياذ بالله تعالى. فإذا يجلس الإنسان في بيته ولا يخرج منه إلا لضرورة، إلا لحاجته، إلا لحاجة دينية أو دنيوية. فلا بد أن يحذر الإنسان، لا يتنقل. بعض الناس يحب أن يجلس جلسات شايعات وكذا وعصائر وكذا والكلام، نقل الأخبار، يعني 99% من الأخبار مكذوبة، ويبدأ ينقل أخبار ويأتي بخبر من هنا وينقله إلى هناك، أو يقول خبرا ينقل خبرا من هنا إلى هناك، فيزداد شر الفتنة والعياذ بالله، ويتضاعف شرها ويزداد لهيبها والعياذ بالله تعالى. لهذا نصحنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأن نلزم البيوت في الفتن خاصة. وذكر العلامة شرف الدين الطيبي في شرحه على المشكات، مشكات المصابيح، ومشكات وأصل كتاب مشكات المصابيح هذا هو كتاب مصابيح السنن أو مصابيح السنة للخطيب التبريزي. ومشكات المصابيح أو عفوا للبغوي، مصابيح السنن للإمام البغوي، فهذبه الخطيب التبريزي في كتاب سماه مشكات المصابيح. ومشكات المصابيح هذا شرحه غير واحد من العلماء، منهم هذا العلامة شرف الدين الطيبي، له شرف على المشكات. يقول في هذا الشرف، يقول يعني يذكر فائدة، وهو أن هذا الأمر بلزوم البيوت يتضمن أمرا، وهو الاشتغال بذكر الله عز وجل، والاشتغال بطاعة الله سبحانه وتعالى، والابتعاد عن المخالطة. عند كثرة الفتن الإنسان يبتعد عن مخالطة الناس ومخالطة يعني وكثرة الجلوس معهم، بل عليه أن يكثر الجلوس في البيت. وماذا يفعل في البيت؟ يطلب العلم، يستمع الأشرطة النافعة، يقرأ الكتب النافعة، يستغل بالعبادة، بقراءة القرآن، بذكر الله عز وجل. فهذه هذا التوجيه النبوي يتضمن هذا الأمر، مش يجلس في البيت ويشاهد التلفاز ولا يعني يضيع أوقاته في قيل وقال، لا، يجلس في البيت ويعني يهتبل الفرصة لقراءة القرآن أو لطلب العلم أو ونحو ذلك. ثم هذا السبب الثاني من أسباب النجاة من الفتن. السبب الثالث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وابكي على خطيئتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر الجهني في معرض ذكر أسباب النجاة: وابكي على خطيئتك، أي ابكي على ما اقترفته من الذنوب وما فعلته من المخالفات وما أكثرها من الذنوب الظاهرة والباطنة. تبكي، وهذا البكاء يتضمن ماذا؟ يتضمن الندم، والندم توبة. فإذا هذا ابكي على خطيئتك، ماذا يتضمن؟ التوبة من الذنوب. ابكي على خطيئتك، تفكر في نفسك ولا تنسى نفسك فتكون من الذين قال الله عز وجل فيهم: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي أنساهم مصالح أنفسهم وما ينفعوا في دينهم ودنياهم، تركوا الله عز وجل وتركوا ذكره. فلا ينبغي على الإنسان أن ينسى نفسه، يشتغل بقيل وقال وبفلان وفلان بفلان وعلان، ويرد على فلان ويحسب أنه يحسن صنعة، ويعني ويعقب على فلان ويرد، ويظن نفسه أنه ينصر دين الله عز وجل، وهو مضيع لنفسه. قد تجده لا يستيقظ لصلاة الفجر، لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، نسأل الله العافية، وهو يرد على فلان ويرد ويظهر بصورة الذات عن السنة، وهو ضائع في دينه والعياذ بالله تعالى. فإذا لابد الإنسان أن لا ينسى نفسه، أن لا ينسى نفسه. ابكي على خطيئتك، أي تب من معاصيك، تباك نادما على معصيتك فيما سبق من أيام حياتك، كما قال الشراح. فابكي على خطيئتك، أي اندم على خطيئتك باكيا. فإذا لابد على الإنسان أن يشتغل بنفسه عند الفتن، لا يشتغل بغيره. أما إذا دخل نسي نفسه، ولهذا تجد كثيرا من هؤلاء الشباب الذين يغردون ويكتبون ويخوضون في الفتن، تشعر منهم قلة التقوى والعياذ بالله تعالى، تشعر منهم قلة التقوى، أنه لا يراقب الله تعالى، فتجده يكذب ويعتدي ويطعن ويتكلم، وهو يحسب أنه يحسن صنعة، ويظن أنه يغض عن الدين وعن الشريعة وعن العلماء، ويزين له الشيطان عمله. فكما قال الله سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، نسأل الله العافية. وكما قال سبحانه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء إذن يغرد، وإذا سألته يقول: أنا أدب على أعراض المشايخ، وهو يطعن ويكذب. هكذا يكون الذب؟ هذا يرضاه الله عز وجل منك ويرضاه المشايخ الصادقون منك؟ أبدا. ويكذب ويكتب باسم المستعار جبنا وخوفا وخسة ودناءة، ويكذب ويطعن ولا يبالي، ويحسب أنه يحسن صنعة وأنه يذب عن أعراض المشايخ. فهذا كله صادر عن ماذا؟ عن قلة التقوى. فلو اشتغل هذا بنفسه وبكى على خطيئته وراقب ربه سبحانه وتعالى لما فعل هذه الأمور الشنيعة، وهي كثيرة منتشرة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه إذن الأسباب الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة هي هذه من التوجيهات النبوية العظيمة التي تنجي العبد من الفتن ومن الشرور، من شرور الدنيا والآخرة. فعلينا أيها الإخوة أن نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة هذا الدين، ونحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة هذا العلم النبوي العظيم. فنحن الحمد لله من أهل السنة والحديث، نعمل بالحديث ونتمسك به، وندعو الله تعالى أن يوفقنا للتمسك بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الشريعة العظيمة، من هذا الدين القيم، سماه ربنا عز وجل دينا قيما، ذلك الدين القيم. وقال الله عز وجل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، وهذه قراءة نافع، وقرأ عاصم دينا قياما ملة إبراهيم. فإذا نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا، ويجب علينا أن نتمسك بهذا الدين وأن نتمسك بهذه النصائح النبوية، ولا ينبغي أن نكون ممن لا يرفع بها رأسا، ممن يمر على هذه النصائح ولا يلقي لها بالا ولا يرفع بها رأسا ولا يعمل بها ولا يدرسها ويفهمها. فإذا أيها الإخوة، نسأل الله أن يوفقنا أن نكون ممن يقولون القول، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويقولون ويفعلون، ويقولون ويعملون. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وما فيه خير ديننا ودنيانا، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته إلى الممات، ونسأل الله أن يجنبنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على السنة والسبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شيخنا بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. شيخنا، هل تسمح بسؤال واحد شيخنا؟
تفضل يا أخي تفضل.
شيخنا بارك الله فيك، مما يلاحظ في وسط الإخوة وللأسف أنه قل اشتغالهم بطلب العلم وبالحرص على حفظ كتاب الله، وصار للأسف غالب شغلهم في مواقع التواصل الاجتماعي. فنرجو منكم شيخنا توجيه أبنائكم لما ينفعهم بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم.
وإياكم يا أخي، نعم هذا مما يؤسف له، مما يعني، وهذه كلها من مفاسد هذه التكنولوجيا، هذه الحديثة التي هي في الحق سلاح ذو حدين، يمكن استعمالها في الخير أحيانا، ولكن للأسف الشديد صار غالب استعمالها في الشر. فهذه المواقع كما سماها بعضهم مواقع التفاصل، مش تواصل، مواقع التفاصل. وهذه المواقع عموما وما يعرض الآن في النت، فعلا هذه الفتنة التي أخبر، لعلها الفتنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستدخل بيت كل أحد، لا تدع بيتا إلا دخلته، أو كما جاء في الحديث لا تدخل بيت، لا تدع بيت وبر ولا مدر إلا دخلته. فهذه الفتنة فعلا نحن الآن نشاهد كيف أن الشباب كلهم يعني منهمكون في هذه الهواتف الذكية، منهم يكون في النت، يتنقلون من موقع إلى موقع ويتلقفون الأخبار والأفكار، وغالبها أخبار كاذبة وأفكار سيئة خاطئة. فلا بد على المسلم، وللأسف الشديد حتى بعض إخواننا ممن ظاهرهم الاستقامة وقع في هذا الأمر. فمن المفروض أن المسلم المستقيم، أن الذي هداه الله عز وجل إلى هذا المنهج السلفي، منهج أهل السنة والجماعة، عليه أن ينتبه لهذا الأمر ويحذر من هذا الأمر، عليه أن يطلب العلم، عليه أن يشتغل بكتاب الله عز وجل، فإن العمر قصير والأوبئة. الآن الوباء موجود، كم من شاب، إن هذا الوباء هذا كورونا، يعني كم من شاب في أوج قوته وشبابه يأتي هذا الوباء يومين يموت، يعني يقتله. هناك من ظهر فيه يومان فقط وهو شاب قوي ذو مرة، مع هذا يعني يصيب هذا الوباء فيقتله، فيقف بين يدي الله عز وجل فيقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ويقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآية ربنا، أو يقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فهذا ينبغي إذن أن لا نكون من الغافلين، لا بد أن نحذر من الغفلة، أن ننتبه من غفلتنا، نسأل الله أن ننتبهنا من غفلتنا. فعلى الإنسان أن يطلب العلم. هذه المواقع وهذه يعني هذا النت فعلا فتنة عظيمة، ولكن لا بد من الحذر منها. وإذا كان الإنسان خشي على نفسه ووجد نفسه مفتونا، يشتري هاتفا عاديا بقدر ما يتكلم، والحوائج يعني لا شيء ما إذا كان من يحتاج هذا يعني هذا الهاتف الذكي في عمله أو في دراسته فأنصحه أن يعني يكون عنده هاتف عادي يكون عنده هاتف عادي ليس فيه يعني هذه الأمور كلها حتى ينجو من هذه الشرور. والله تعالى أعلم. إن شاء الله أن يوفقنا جميعا والإنسان دائما عليه بالدعاء ونحن نقرأ في كل آية في كل ركعة في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم وهذه كلها هذه الأمور كلها تدخل في ماذا؟ في الهداية إلى الصراط المستقيم وهي هداية دعاها الإمام بن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وفي غيره. فنسأل الله أن يهدينا جميعا والله الموفق. جزاكم الله خيرا ووفقكم الله
وإياكم في خير
يعني يوفقكم لكل خير. نسأل الله أن يوفق إخوان الأكارم في بريكة أن يوفقهم من الخير وأن يثبتنا وإياهم على طاعته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي